صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأكثرها تجمع الاعتبارين أو الثلاث، إذ فيها ما يدل على الذات باعتبار وما يدل على الصفات باعتبار آخر إلى آخر الكلمات. كان الكلام كما تعلمون عن تقسيم الأسماء إلى أسماء الذات، أي إلى الأسماء والإمارات والعلائم التي تحكي الذات المقدسة أو تحكي الصفات أو تحكي الأفعال، يعني عن أمور وإمارات تكون دليلا وإمارة على الذات أو على الصفة الإلهية أو على الفعل الإلهي. الآن من بعدما قسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام، جاء القيصري ليقول: لما كانت هذه الأسماء بلحاظ نظر الشاهد، فإذا قد ينظر الشاهد نظرة فيرى الذات المقدسة الإلهية، لأنه بحالة وبكشف وشهود توجه به إلى نفس الذات، لكن لا مانع من أن تكون الصفة أو يكون الاسم إضافة على كونه من كواشف الذات، أن يكون أيضا من كواشف صفة من الصفات أو الصفات. فقد تنظر إلى الله سبحانه وتعالى من اسم القهار مثلا، فتنظر نظرة إلى الذات، لأن القهار المطلق هو الله سبحانه وتعالى، لكن بلحاظ قهره للكائنات قد تكون هذه الكلمة إضافة على حكايتها عن الذات، عافية عن قهر الممكنات، فهي أيضا تحكي وتبدي صفة من الصفات. وقد تنظر بنفس كلمة القهار من باب الفرض والتقدير إلى ما قهر من الأمور الخارجية، فترى أنها تابعة مقهورة للحق سبحانه وتعالى، فتكون كلمة القهاري اسم القهاري مثلا. كذلك مما يحكي الفعل الإلهي وقهره للخلائق. فإذا يقول القيصري: إذا قلنا أن الأسماء تنقسم إلى ثلاث، لا تتصور أن ما كان اسم ذات لا يكون اسم صفة ولا يكون اسم فعل، لا، هذا بلحاظ نظر الناظر وشهود الشاهد، فقد يرى باسم واحد بلحاظات مختلفة واعتبارات مختلفة، يرى الاعتبارات الثلاث. يعني قد يكون الاسم الواحد بمنظار عارف اسم فعل واسم صفة واسم ذات واحد مثلا. ولذا قال: وأكثرها، أي وأكثر الأسماء، تجمع الاعتبارين. يعني الاعتبارين يعني قد تكون اسم ذات واسم صفة معا، أو الثلاثة، يعني قد تكون من الإمارات والكواشف لاسم الذات ولاسم الصفة ولاسم الفعل. واخر العبارة، ها هنا بعض الكلمات لا بأس بكتابتها. الاسم هو الآية والعلامة، فتارة يكون علامة على الذات أو على الصفة أو على الفعل للفاعل، والمراد من اسم الذات مثلا أنها أكثر حكاية للذات. يقول العلماء على أننا إذا قلنا أن الكلمة الفلانية هي من أسماء الذات، مثلا إذا قلنا العظيم من أسماء الذات، ليس المراد أن هذه الكلمة هذا الاسم، والمراد ليس المفهوم أو اللفظ، المراد هو الحقيقة الكونية التكوينية. فإذا قلنا مثلا أن العظيم أو الجبار أو الرب اسم ذات، يعني أكثر إبداء للذات بنظر الشاهد بنظر العارف، وإلا ليس المراد أن هذه الكلمة منحصرة ومتعينة في اسم الذات ولا تكون اسم صفة أو لا تكون اسم فعل. واضح العبارة؟ والمراد أن هذه الأسماء تري الذات أكثر أو الصفة أو الفعل أكثر. وكما قال بعض الأعلام أتابكم الله. وكما قال بعض الأعلام وإن كانت جميع الأسماء هي أسماء الذات، لكن تارة يكون الاسم أكثر ظهورا لإبداء وإظهار الذات، فيسمى اسم ذات، وتارة أكثر ظهورا لإظهار الصفة أو الفعل. فإذا قيل اسم ذات فمعناه إن هذا الاسم يظهر الذات أكثر من غيرها، وكل عارف إذا شاهد اسما من الأسماء وعايشه بواقع سره كان في تلك المرتبة من التوحيد، من توحيد الفعل أو الصفة أو الذات. فإذا تمكن من المشاهدة لجميع المراتب كان يعيش حقيقة لا إله إلا الله وحده. فالتكرار هنا ناظر إلى التوحيد في المراحل الثلاث، بمعنى أنه يصبح يرى جميع الأفعال فعله تعالى وجميع الصفات آيات وعلامات على صفاته تعالى وجميع الحقائق والذوات آيات ذاته تعالى. فإذا العارف لا يرى ذاتا إلا ذاته ولا وصفا إلا وصفه ولا فعلا إلا فعله. فجميع الأسماء مفاتيح لمسمياتها يقول بعض الأعلام على أن الإنسان على حسب بعد نظره وتوغله في التوحيد قد يكون في مرتبة من المراتب فلا يرى فعلا من الأفعال إلا ويشاهد الحق سبحانه وتعالى فيه، أي تكون الأفعال والكائنات طرا لا يشاهد فيها إلا الحق سبحانه وتعالى، فتكون الحقائق جميعا فعلا واحدا بنظره هو فعل الله، فيرى الله في كل الكائنات بنحو الجمع وبنحو التفصيل، فيراه في كل فعل ويراه ظاهرا على الهيكل الإمكاني كفعل واحد وهو النفس الرحماني، فهو فاعل ذلك الفعل. وقد يكون العارف بمرتبة فلا يرى صفة من الصفات ولا يرى شيئا من الأشياء إلا ويشاهد الأسماء الإلهية، فيشاهد الرحمانية والرحيمية وهكذا بقية الصفات. وقد يصل إلى مرحلة لا يرى ذاتا من الذوات إلا وهي مظهر من مظاهر الذات الإلهية. فهكذا شخص هو الذي قالوا في حقه هو الموحد في المراتب الثلاث، في مرتبة الفعل وفي مرتبة الصفة وفي مرتبة من وفي مرتبة الذات، وهو الذي قالوا في حقه لم يرى شيئا إلا ويرى الله قبله وبعده ومعه. لا إله إلا الله حينما يقول هذا القائل لا إله إلا الله وحده، أي وحده في ذاته ووحده في جميع صفاته ووحده في فعله، فلا إله إلا الله وحده. فالتكرار هاهنا قالوا ليس من باب التأكيد بل من باب بيان المراحل الثلاثة لمن؟ للتوحيد. والموحد التام هو الذي يكون ميزان اعتدال يرى الحق في كل المراتب ولم ينظر إلى مرتبة دون مرتبة. نعم قد تكون في بعض مشاهداته مرتبة خاصة لكن لا يكون غافلا عن بقية المراتب، فهو ميزان حق واعتدال يشاهد الحق في كل ما يمكن أن يكون مشهودا باعتدال وميزان، لم يكن إذا نظر إلى جانب غفل عن بقية الجوانب ونسي بقية الجوانب. هكذا إنسان تكون بيده مفاتيح الغيب مفاتيح الأسماء الفعلية ومفاتيح الأسماء الصفتية ومفاتيح الأسماء الذاتية. الكتاب إذ فيها أي الأسماء، إذ فيها أي الأسماء ما يدل أي ما يكون ظهوره بالاعتبارات المختلفة، يحكي جميع الصفات فيكون حاكيا ومرآة للأفعال وللصفات وللذات. إذ فيها ما يدل على الذات باعتبار هو بنفسه ذلك الاسم بلحاظ شهود خاص يكون من مظاهر الذات، وما يدل على الصفات باعتبار آخر وهو نفسه ذلك الاسم بلحاظ آخر يكون مظهرا من مظاهر الصفات أو مظهرا من مظاهر الأفعال، وما يدل على الأفعال باعتبار ثالث جاء لنا بمثال يكون بمنظار وبلحاظ هو من مراء الذات، وبلحاظ ومنظار هو من مراء الصفات، وبلحاظ ومنظار هو من مراء الأفعال، أي بالأفعال يرى الحق سبحانه وتعالى. قال كالرب مثال لما فيه الاعتبارات الثلاث، كالرب مثال لما فيه الاعتبارات الثلاث، فإنه أي الرب بمعنى الثابت يكون حكاية للذات، فإنه أي الرب بمعنى الثابت يعني بمعنى الوجود القائم بنفسه الواجب بذاته بهذا المعنى، الربوبية بهذا المعنى بمعنى الثبوت، بمعنى التقرر، بمعنى واجبية الوجود، الربوبية بهذا المعنى يعني الربوبية الذاتية، مو الربوبية الفعلية لي ولك، الربوبية الذاتية حضور الذات للذات بهذا المعنى. حتى فإنه بمعنى الثابت يكون إلا يكون للذات، واضح؟ فإنه بمعنى الثابت للذات يعني شنو بمعنى الثابت؟ يعني الربوبية بمعنى الثابت تكون من أسماء الذات، واضح مثلا؟ وبمعنى يعني والرب بمعنى المالك يكون علما هذا اسما لمن؟ للصفة أو للواقع على اختلاف النسخ، بعضهم قال للصفة وبعضهم قال للواقع، كما يقال رب البيت إلى من كان مالكا للبيت سلطانا على البيت، فيرى زيد بما له من السلطان على البيت فيقال زيد رب البيت، وفلان ربة البيت، بأي لحاظ؟ بلحاظ ما لها أو له من الهيمنة والتدبير والتنظيم المن للبيت، فصار اللحاظ لحاظ شيء بالقياس إلى شيء وهو لحاظ الصفتي، تارة الشيء بما هو يكون لحاظ ذاتي، وتارة الشيء بما له من جانب التوصيف، فالربوبية هنا بمعنى المالك، بمعنى المدبر، بمعنى المهيمن، وبمعنى المالك يعني والرب قد يكون بلحاظ ومنظار لعارف ومشاهد بمعنى المالك، بمعنى المالكي هذا بهذا المعنى يكون للصفة، وبمعنى المصلح، وإذا كانت الربوبية بمعنى المصلح يعني الذي يصلح الأشياء يعني حينما تنظر إلى الأشياء بما لها من الإصلاح والتدبير والتنظيم في واقعها الخارجي يكون هذا الإصلاح الخارجي للحقائق شنو هو؟ يكون من هذا الفعل من مرائي الذات سيكون الفعل من المرائي من الحوافي. فبهذا الحال بلحاظ كون الربوبية من بمعنى المصلحية تكون من أسماء الأفعال، لأنها تري الأفعال يعني من الفعل تنتقل إلى شيء واقعه. وبمعنى يعني والرب بمعنى المصلح، المصلح المن للأشياء موتلنا الأنصار في الأشياء الخارجية محط نظر. الأولية كانت لا صفتية، يعني إحاظ معنى من المعاني بما له الارتباط بالحقائق. هنا لا، إحاظ الشيء بما هو شيء بما فيه من الإصلاح والتدبير. وبمعنى المصلح للفعل يعني يكون للفعل. وها لا عموما بالممكن. وكون الرب بمعنى المصلح في الغالب يكون في باب الأدعية، يكون في باب الأدعية حينما يقول القائل يا ربي يا ربي يا رب في دعاء كميل مثلا، أنت تخاطب الله سبحانه وتعالى فتقول يا ربي يا ربي يا رب، يعني يا مصلح يا مصلح لي، يا مصلح لشؤوني، يا مدبر لأمري، يا مصلح لحقيقة لذاتي، وأمثال هذه الأمور. فهذا في الغالب مشاف كون الربوبية بمعنى المصلح للفعل. وين أكثر يشاهد؟ فيما الإنسان يخاطب ربه يا ربي يا ربي يا رب، يعني يا مصلح لأفعالي يا آخر هذه الأمور. فإذا وبمعنى المصلحي للفعل، وبمعنى المصلح يصير شنو؟ يصير للفعل، يعني يصير اسم للفعل، يعني يصير من أسماء، يصير اسما للفعل، أي يصير من أسماء الأفعال. واضح المثل؟ جيد. الآن أرجو التوجه، من بعد ما ذكر أن الأسماء باعتبار تنقسم إلى أسماء الذاتي والصفتي والفعل، جاء ليقول الآن أن هناك بعض الأسماء ذكرها الشيخ الأكبر ابن العربي في كتابه المسمى بالدوائر، ذكرناها بنفسها. وليس المراد للشيخ على أن هذه الأسماء التي ذكرها من باب الحاصر، يعني ذكر أمثلة، أرجو التوجه، وليس المراد أن هذه الأسماء المذكورة هنا بعنوان أسماء الذات يعني هي ولا غير لها، فلم يذكرها ها هنا إلا باعتبار ذكر بعض الأسماء لكي تكون ملكة لمعرفة أسماء الذات. ذكر بعض الصفات لكي تكون ملكة لي ولا لمعرفة أسماء الصفات أو الفعل. فإذا لم يذكرها بهذا النحو من باب الحصر ولا من باب التعيين. من باب الحصر يعني رب اسم ذكر في أسماء الذاتي باعتبار آخر يذكر في أسماء الصفات أو الأفعال، فلم يكن حصرا، فلم يكن شنو، فلم يكن تعيينا. فإذا ذكرها لا من باب التعيين، يعني لا أن كل اسم ذكر في أسماء الذات مثلا هو مختص بالذات ولا يكون للصفات أو الأفعال، لا من باب التعيين، بل بلحاظ شهود الشاهد. ولا من باب الحاصر، يعني والمذكورات ها هنا عنوان اسم الذات لا ربما تزيد على هذا بأكثر بكثير موكلنا، وكذلك في أسماء الصفات. وأسماء الذاتي، المراد من أسماء الذات ما دام العارف ينظر بواسطة هذه الأسماء للذات فقط، وإلا فالكثير منها كما قلنا قد تكون باعتبارين أو ثلاث. وأسماء الذاتي هي الله
الرب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر العلي العظيم الظاهر الباطن الأول الآخر الكبير الجليل المجيد الحق المبين الواجد الماجد الصمد المتعالي الغني النور الوارث ذو الجلال الرقيب الحي العظيم الكبير يا من هو ليس إلا هو. وأمثال هذه الكلمات التي ذكرت وذكرت في أسماء الذات، يعني مقصودي ذكرت بعض الأسماء غير المذكورة هنا حتى أقول على أن هذه الأسماء ليست من باب الحصر. وحمثل قلنا ليست من باب الحصر واحد، يعني هذه أمثلة من أسماء الذات، وليست من باب التعيين. يعني شنو؟ يعني رب اسم يذكر في أسماء الذات ثم نشاهده مذكورا في أسماء الصفات، لأن التقسيم بلحاظ شهود شاهد. وأسماء الصفات هي الحي الشكور القهار، يعني تحت الصفات، القاهر المقتدر القوي القادر الرحمن الرحيم الكريم الغفار الغفور الودود الرؤوف الحليم الصبور البر العليم الكبير المحصي الحكيم الشهيد السميع البصير. يعني هذه أسماء لوحظ فيها جانب الإضافة إلى الخلق. مرتلنا الأولية لوحظ فيها في أنها جانب الذات بما هي ذات. وأسماء الأفعال هي المبدي أو المبدئ الوكيل الباعث المجيب الواسع الحسيب المقيت الحفيظ الخالق البارئ المصور، يعني هذه الملحوظ فيها أكثر الفعل الخائر، الوهاب الرزاق الفتاح القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل الحكم العدل اللطيف المعيد المحيي المميت الوالي التواب المنتقم المقصد الجامع المغني المانع الضار النافع الهادي البديع الرشيد. وحمثل هكذا عين الشيخ محي الدين ابن العربي الأسماء في كتبه المسمى في كتابه عفوا المسمى بإنشاء الدوائر، يعني جاء بكتاب فسماه بإنشاء الدوائر لكي يبين الأسماء فيها. نقلتها هذه الأسماء من غير تبديل وتغيير تبركا وتيمنا بأنفاسه أي الشيخ المباركة. وقال الشيخ ابن العربي نفسه ليست هذه الأسماء حصرا ولا تعيينا، أي قد تكون الأسماء للذات ومع ذلك أيضا باعتبار آخر تكون للصفات أو الفعل. ولا حصر لاحتمال أن تكون أكثر من هذا بكثير. فهذه إذن من باب ما؟ من باب ذكر عدد من الأسماء لكي تحصل لنا ملكة للمعرفة إلى التقاسيم الثلاث إلى أسماء الفعل والصفة والذات. جاء ليقسم الأسماء بلحاظ آخر إلى قسمين، إلى أسماء الغيب وأسماء الشهادة. أرجو التوجه. لحد الآن حينما كنا نقول ونقرأ عالم الشهادة وعالم الغيب، كنا نريد عالم الحس وهو عالم الطبيعة في مقابل عالم المثال وعالم العقل. فكان الكلام لحد الآن قياس الشهادة أي عالم الحس من عالم الإمكان في مقابل عالم المثال والتجرد المسمى بعالم الغيب من عالم الإمكان أيضا. وحنسل فكنا ننظر إلى العالم الإمكاني فنقسمه إلى قسمين: ما كان مشهودا ظاهرا محسوسا نسميه بعالم الشهادة، وما كان غائبا عنا باطنا بالنسبة إلينا كعالم المثال وعالم التجرد كنا نسميه بعالم الغيب. فكانت التسمية إضافية، فكانت التسمية إضافية، يعني عالم المثال هو بنفسه إذا قيس إلى عالم التجرد لكان شهادة وظهورا بالقياس إلى عالم التجرد، لأن عالم التجرد أكثر منه خفاء وبعدا. فإذا هناك كانت المقاييس جميعا بلحاظ الممكنات. الآن من بعد ما قسم العالم الإمكاني إلى قسمين كما تقدم، عالم شهود وعالم غيب، جاء ليقسم الأسماء إلى قسمين، إلى أسماء الغيب وأسماء الشهادة. فأراد، أرجو التوجه، من أسماء الغيب هي الأسماء المختصة به سبحانه وتعالى التي ما ظهرت في عالم الكون أي في عالم الإمكان والخارج، وكانت سببا تلك الأسماء الغيبية، وكانت سببا تلك الأسماء الغيبية لأسماء ظهرت بواسطتها الأعيان الثابتة، وكانت تلك الأسماء الغيبية سببا ومنشأ لأسماء أخرى بواسطة تلك الأسماء الأخرى ظهرت الأعيان الثابتة، أي ظهرت حقائق الأشياء بصورها العلمية في من؟ في مرتبة الحق سبحانه وتعالى، في مرتبة الواحدية، في مرتبة الواحدية. فالأسماء الغيبية هي من مستأثرات الحق، من خصوصيات الحق سبحانه وتعالى، إلا إذا شاء أن يكشف نورا من أنواره لنبي من أنبيائه، كما ورد في الحديث الشريف: عرج برسول الله صلى الله عليه وآله بما مضمون الحديث ليريه الله ألف ألف باب من أبواب النور، من حقيقة النور، من حجب النور. فتلك الحجب النورانية هي أسماء إلهية، هي مفاتيح لحقائق يتمكن الشخص أن يتوصل بواسطتها إلى أعماق أخرى ليست في عالمنا الإمكاني المشاهد. في مقابل الأسماء التي هي أسماء الغيب واستأثر بها واختصت به ولم تكن ظاهرة على سطح والصورة الممكنات، هي أسماء الشهادة. المراد من الأسماء، من أسماء الشهادة كل اسم كان له ارتباط مع عالم الإمكان. فالشهادة هنا في مقابل غيب الذات، فالشهادة هنا شهادة عالم الإمكان ككل، وقال بما يشمل عالم الإمكان الحسي وعالم الإمكان المثالي وعالم الإمكان التجردي العقلي. فهنا الشهادة الأسماء المرتبطة بعالم الإمكان الظاهرة على صعيد عالم الإمكان، والغيب الأسماء الباطنة في سره سبحانه وتعالى. فمثلا الشهادة هنا تختلف عن الشهادة المتقدمة، والغيب هنا يختلف عن الغيب المتقدم. أطلع العبارة بلي. فإذن ومن الأسماء ما هي مفاتيح الغيب، والمراد من الغيب الأعم من الغيب الذي هو عالم التجرد والمثال في مقابل عالم الحس والطبيعة الذي هو عالم الشهادة. الغيب هنا فوق هذه الأمور بكلها. ومن الأسماء ما هي مفاتيح الغيب، أبتوجه يعني هي غيب في الذات الإلهية، لا غيب بلحاظي ولحاظك حينما ننظر عالم المحس فنقول المثال والتجرد غيب، لا ليس هذا المراد. غيب يعني هي مكسورة في غيب ذاته، يظهر ذاته بذاته بما له من ظهور الكمالات هناك. واضح مثلا يعني هي في مرتبة الأحدية، يعني هي أسماء وكمالات بسيط الحقيقة كل أشياء، هي كمالات وحقائق ظهرت للذات حين ظهور الذات للذات، حين ظهور الذات للذات تلك الأسماء الخفية الغيبية صارت منشأ للأسماء في مرتبة الواحدية، التي صارت هذه الأسماء في مرتبة الواحدية منشأ للفيض الأقدس الذي كان منشأ للأعيان الثابتة. الأعيان الثابتة بما لها من الفيض الأقدس صارت منشأ للفيض المقدس بما فيه من التعينات والخلق الخاص. وحمثل هي ما هي مفاتيح الغيب، أي فهي غيب في الذات. فما هي مفاتيح الغيب وهو ما لا مظهر له في عالم الخارج. هذه المفاتيح هي التي لا مظهر لها له في عالم الخارج في عالم الإمكان، التي لا يعلمها، التي هذه الأسماء هذه المفاتيح الغيبية لا يعلمها إلا هو، لأنها ظهور الذات للذات. لا يعلمها إلا هو لأنها ظهور الذات للذات. فإذا الأحدية قلنا هي مرتبة الذات، مجلولة ومرتبة الذات بما هي مرتبة الذات. إذا شاهدها العارف شاهد محض ذات بلا أي تكثر صفتي، وإذا شاهد التكثر الصفتي يشاهده في مرتبة الواحدية التي هي جمع الأسماء والصفات. هذه الأسماء والصفات في مرتبة الواحدية تكون منشأ للفيض الأقدس بما له من الأعيان الثابتة. هكذا قرأنا لحد الآن. الآن يريد أن يقول بمقالة أعلى من تلك المقالة، وهي أننا صحيح قلنا أن مرتبة الواحدية ليست بمرتبة تكثر، لكنها بساطة، والبساطة هي جمع الحقائق. مثلا فهناك ظهور الذات للذات، وظهور الذات للذات وإن كان بساطة لا تكثر فيه، لكنه في الواقع حينما تظهر الذات للذات تظهر كل الحقائق، تظهر كل الحقائق، فهو بساطة في عين التفصيل، فهو بساطة وإجمال في عين الكشف والتفصيل. وإذا كان إجمال أي بساطة في عين التفصيل، فإذا ها هناك صفات وهي ظهور الذات للذات، وظهور الذات للذات ظهور كل الكمالات بسيط الحقيقة كل الأشياء. هذه مرتبة عظيمة جدا، فيها أسماء غيبية مستورة لم تظهر في عالم الإمكان، الظاهر في عالم الإمكان، الظاهر في عالم الإمكان، ما يرتبط بمن؟ ما يرتبط ب ما يرتبط بالأعيان الثابتة بما لها من الآثار في الخارج. تلك أسماء هي مفاتيح جميع الأسماء، كانت في مرتبة الواحدية. في تلك المرتبة هناك أسماء لم تكشف ولم تفت لأحد إلا من ارتضاه الله سبحانه وتعالى. فليلة المعراج ما كانت تتميما للأحكام الإلهية، ليلة المعراج كانت تتميما وعروجا لوجود هو الكلمة التامة لكي يكون فوق عالم الإمكان تحت عالم الربوبية. هناك أمور حكيت، وهناك رموز بينت، وهناك أبواب شوهدت، كانت مفاتيح لكثير من الحقائق. واضح المثل؟ وإلا فمرتبة التكليف لولد وإبداء الرسالة لولد، هذه تتوقف على مراتب الأحكام وما شاكلها. هناك مراتب هي كمالية لسعة الوجود، والمراتب الكمالية لسعة الوجود ما كانت لتصل إلي وإليك لقصور ذواتنا، ما كانت تحت التبليغ والبيان لقصور عالم الإمكان عن البلوغ إليها، بل قل لقصور عالم الملائكة وعالم الجن وعالم المثال وعالم الإنسانية عن بلوغها، فهي من خواص الكلمات التامة. بل لا يعلمها إلا هو، لأنها ظهور الذات للذات بنحو البساطات في مرتبة الأحدية. ومن تجلى له، يعني لا يعلمها إلا هو، ومن تجلى له، يعني ومن كان بمرتبة يتمكن أن يشاهد لعدم القصور فيه. ومثلا لأن الله سبحانه وتعالى إذا خص شخصا أو شيئا بفضيلة لا يكون اختصاصه اختصاصا عاطفيا، يعني من كان أهلا تكشف له الحقائق. ومن، يعني وإلا من تجلى له الحق تعالى، بأي نحو من التجلي أرجو التوجه، قد يتجلى الحق في مرتبة الواحدية فيشاهد الإنسان الله فيما له من الكثرة في جمع الصفات. هنا تجلى له في مرتبة الهوية الذاتية، يعني في مرتبة الأحدية. شو العبارة شو؟ ومن تجلى له الحق بالهوية الذاتية، يعني في مرتبة الأحدية، يعني رأى، أرجو التوجه، رأى تلك الوحدة والذات البسيطة التي هي بسيط حقيقة كل الأشياء، فرأى تلك البساطة ورأى فيها كل الأشياء. فالأشياء هناك غيب للحق، ظهور الحق للحق، لكن إذا كان الإنسان أهلا يشاهد بإذن الله تعالى بعض هذه المراتب. بل ومن تجل قلنا بسيط الحقيقة كل الأشياء، وقلنا علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي. كيف علم إجمالي وبساطة في عين الكشف التفصيلي؟ وكيف بسيط الحقيقة في كل الأشياء؟ بسيط كيف يكون كل الأشياء؟ قلنا هناك معرفة لحقيقة واحدة هي معرفة لكل الحقائق. وجه مثل تقول واحدة من باب التقريب الذهني، وإلا ليس المراد مثال متقابل. من نظر إلى الواحد يحتاج أن ينظر إلى الاثنين، ويحتاج أن ينظر إلى الثلاث، ويحتاج أن ينظر إلى الأربعة وإلى العشرة وإلى الثلاثين وإلى التسعين وإلى المئة، ينظر إلى جميع الأعداد حتى يشاهد حتى يجاد عدد المئة. من نظر بمنظار واحد إلى المئة نظر إلى كل هذه الأعداد بنحو نظرة واحدة. واضح العبارة؟ من باب التقريب الذهني. الحق سبحانه وتعالى في مرتبة أحديته بساطة ووحدة، لكنها بساطة هي كل الحقائق بنحو واحد، هي واحدة لكن بلحاظين، واحدة في كثرة، واضح؟ وحدة هي كثرة الكمال، وحدة هي كثرة الكمال. مشلولة. من شاهد هذه المرتبة شاهد الحق في أحديته، أي شاهده بما هو ذات، بما هو ذات، وتلك الذات هي محض الوجود، لا نهاية الوجود، وجوب الوجود، شدة الوجود، بساطة الوجود، لكن البساطة هي منشأ كل الكثرات. فإذ ترب نظرة واحدة تريكت جميع الأمور كقاعدة كلية واحدة تدخل تحتها قواعد. رب إنسان يريد أن يتعلم فنا من الفنون يدرس مسألة مسألة حتى يتمكن من الوصول إلى قاعدة. إذا عرف القاعدة هي واحدة تكون هذه من مصاديقها، فهي معرفة قاعدة واحدة دخلت وشملت تحت إطارها كل الجزئيات. وربما تكون هذه القاعدة الشاملة لهذه الجزئيات مع 10 أو 20 قاعدة أخرى ترجع إلى قاعدة واحدة كما قالوا في العلوم المختلفة. رب قاعدة تشمل جزئيات، ورب قاعدة هي تدخل تحت قواعد أخرى تكون في كلها وواقعها داخل تحت قاعدة واحدة كما في رياضياتها. كذلك العظماء في علم الرياضيات لم يكونوا كأنا وأن يتعلمون جزئيات المسائل، إذا عرفوا القواعد والأسس الرياضية تكون بقية القواعد، رب 10 قواعد أو أكثر تكون قاعدة داخلة تحت قاعدة واحدة. فمن رأى الحق في مرتبة أحديته رأى البساطة، إذا تمكن أن تصل نفسه إلى هذه المراحل رأى مكنون السر وكان فوق مستوى عالم الإمكان وإن كان ممكنا، فوق مستوى عالم الإمكان وتحت عالم الربوبية، وهي مرتبة الثناء للذوات القدسية. واضح؟ هؤلاء إنما نشير لهم إشارات. يا علي، ما عرفك إلا الله وأنا، وما عرف الرسول صلى الله عليه وآله إلا علي والله سبحانه وتعالى. تلك مراتب من العرفان نحن نتكلم عنها إشارة لا إحاطة لقصور ذواتنا عن الإحاطة بمثل الكلمات التامة. بل إلا هو ومن تجلى له الحق بأي نحو من التجلي، لا بنحو التجلي في مرتبة الواحدية، بل في بالهوية الذاتية، لكن الهوية الذاتية بساطة وشيء واحد، قلنا بسيط الحقيقة كل الأشياء، قلنا علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي. وهؤلاء أصحاب الفناء في ذات الله سبحانه وتعالى. فإذا التجلي هنا بالمرتبة الذاتية لا بالمرتبة الصفتية أو الفعلية. وحسنا، من هم هؤلاء؟ قال من الأقطاب، يعني من كانوا قطبا لعالم الإمكان، يعني من كانوا قطبا لعالم الإمكان، وهم الأنبياء والأوصياء. وإذا قلنا الأنبياء والأوصياء المراد الأنبياء والأوصياء في المكتبة الرفيعة العالية. بريء من تجلى له الحق بالهوية الذاتية، نقطيا بيان من هو الذي تجلى له الحق في الهوية الذاتية. قال من الأقطاب، يعني من كانوا قطبا لعالم الإمكان كصاحب الزماني عجل الله تعالى فرجه، وكالرسول الأعظم الذي هو فوق الكل بالكل، هو قطب عالم الإمكان. من الأقطاب والكمل. وإذا سمي زيد قطب أو العارف الفلاني قطب فمن باب التبرك بهذه الكلمة، كما يسمى العالم آية الله العظمى والكبرى، الآيات الكبرى هي للأنبياء والأصفياء. فإذا سمي زيد من باب التيمن إن شاء الله، نقول إن شاء الله هو في هذا التراث، في هذا المسلك، وإلا إحراز آية الله الكبرى والعظمى لا تكون إلا في من؟ إلا في الأنبياء والأصفياء. وإذا أطلقناها على فلان أو فلان تيمنا بتلك الأسماء الحقيقية ودعاء للبلوغ إلى المسيرة نحو الآيات الكبرى والعظمى. قال تعالى عالم الغيب. عالم الغيب يا غيب، الغيب المختص به، أرجو التوجه، الغيب المختص به الذي لا مظهر له في عالم الإمكان، لأن ما له مظهر في عالم الإمكان بواسطة أسماء الصفات وبواسطة أسماء الأفعال، هذا يمكن الوصول إليه، هذا ليس غيب، هذا في عالم الشهادة، يعني في عالم الإمكان. هنا قلنا المراد من الشهادة يا شهادة، شهادة عالم الإمكان في مقابل غيب عالم الذات، والتعبير بالعالم تسامح، في مقابل ظهور الذات للذات. واضح مثلا؟ فإذا أرجو توجه، عالم الغيب يا غيب، غيب الذات للذات وحضور الذات للذات والبساطة وبسيط الحقيقة وأمثال هذه الأمور. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، يعني هناك أسماء، هناك كمالات هي مختصة بالحق، هي بالمستأثرات الحق، إلا من ارتضى. من هو الذي ارتضاه؟ من كان فاني الذات في الحق سبحانه وتعالى، فكان سمعه سمعا إلهيا، وبصره بصرا إلهيا، ويده يدا إلهية، قيامه، نومه، شربه، أكله، حركاته كلها إلهية، فنا في ذات الله. كما من باب المثال، كما في حرب الخندق حينما ضرب علي عليه السلام عمرو بن ود فشتم عليا، رجع عنه فتعجب العسكر لماذا من بعد ما تمكن من هذا الكافر المشرك لم يبادر عليه بضربة ثانية لكي ينتصر الإسلام والمسلمون. فوجلس علي جلسة حتى كر عليه مرة ثانية بعد فترة، فسئل عليه السلام لماذا لم تبادره بضربة ثانية؟ قال خرجت لضرب هذا المشرك الكافر لوجه الله، فلما شتمني شتما شخصيا أحسست من نفسي لعلي أشرك في هذه الضربة الثانية غضبي مع الغضب الإلهي، فأردت أن تكون الضربة خالصة لله تعالى، لم تشترك فيها النزعات الشخصية والغضب الشخصي. هؤلاء رجال الله الذين فنوا في ذات الله لا مثلي وأمثالي، من الصباح إلى الليل، من مجلس إلى مجلس للتعارفات والارتباطات الاجتماعية. والله لو عاملنا الله بربع بل بعشر أفعالنا معاملة حقيقية لدخلنا الجنة بلا حساب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. واضح المثل؟ إلا من ارتضى من رسول وإليه وإلى هذا المطلب عليكم السلام، وإلى هذا المطلب وهو أن الأسماء التي ترجع إلى الغيب ومفاتيح الغيب هي من المستأثرات، هي من خصوصيات الحق سبحانه وتعالى. وإليه أشار النبي صلى الله عليه وآله وعليكم السلام في دعائه المعروف بقوله أو استأثرت به، يعني أو الاسم الذي استأثرت به، أو استأثرت به في علم غيبك. قرر توجه، هناك أسماء استأثر بها الحق سبحانه وتعالى، يعني كانت من خصوصياته، من خصوصيات ذاته، ولم تبرز إلى عالم الظهور وعالم الإمكان. يخاطبه بتلك الأسماء التي استأثر بها. أبتوجه كل الأسماء في مرتبتها التامة في قمة واقعها وكنهها هي من الأسماء المستأثرة، يعني من خصوصيات الحق سبحانه وتعالى. أبتوجه لمطلب، حينما نقول يا حي يا قادر يا مريد يا عالم، لما كانت هذه الصفات في واقعها هي عين الذات، فإذا هي واقعة في لا نهاية التحقق والوجود، لأن صفاته عين ذاته، فكل صفة من صفاته هي في الحقيقة من المستأثرات، لأنها ترجع إلى لا نهاية الوجود، والمحدود بما هو محدود لا يتمكن أن يحيط باللا محدود، وصفاته لما كانت عين الذات لا بد وأن تكون في كلها غير محدودة غير مقدور على معرفتها. وعبارة، إذا كانت في كلها في واقعها في قمتها غير مقدورة، فإذا كيف نقول يا عالم يا حي يا مريد؟ نقول هناك فطرة تحكي هذه الأمور لا يمكن أن يتوصل إليها بدليل ولا برهان ولا بأي جهة من الجهات. هناك لنا فطرة تحكي لنا معنى الحياة، تحكي لنا معنى الإرادة، تحكي لنا وتكتشف لنا معنى الصفات. وكل إنسان أرجو توجه، وكل إنسان على قدر سعته الوجودية يكون مشاهدا، وتكون الصفات الإلهية حاضرة عنده، ويكون قلبه كعبة لتلك الصفات بمقدار سعة وجوده. فكل موجود وكل مخلوق على قدر سعة وجوده يعرف الحياة الإلهية لا أكثر من سعته الوجودية. فكل موجود حتى ولو كان موجودا ضعيفا، الحق حاضر لديه، حاضر عنده، لكن لا حضورا لا متناهي عند المتناهي، فإنه محال، بل من باب حضوري اللامتناهي على قدر السعة في وجود المتناهي. فأنا وأنت وكل مشاهد ولو كان أضعف من الوجود الإنساني يشاهد الحق في مرتبة بقدر سعته الوجودية. وإن شاء الله تتم هذا الكلام لأنه دقيق، لأننا نقول نعرف الله بالحياة، والحال أن الحياة هي عين الذات لا متناهية، واللا متناهي لا يعرف. فنقول الاستئثار هو من خواص الحق، كلها من خواص الحق، وتفصيلها غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.